وجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد، وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا.
أعوذ بالله. نعم.
وعلى هذا الأثر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة.
وعلى
هذا الأثر العظيم أسست الملة.
وذلك
وعلى هذا الأمر العظيم
وعلى هذا الأمر
وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة ونصبت القبلة وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيهم
زهد فيها
ومن عرف الدنيا زهد فيها
ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيها
وأهلها.
نعم.
فرق كثير. الزواج تمشي
فالعلم يفتح الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه 79، أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه، فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم، ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء، وكذلك الجائع، وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه، والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن. فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته، وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات، وسيأتي تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه 80، أن كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم، لا قوام له بدونه، فإن الوجود وجودان، وجود الخلق ووجود الأمر، والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته، فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته، فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم، ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم، ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا في مسألة، وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية.
طويل كان؟
لا
قصير. بس العلم صفة فعلية أو انفعالية؟ يعني تقول علمته فعلم، يصير انفعالية، يظهر أنه يمكن يقال أن العلم المخلوق، يعني العلم الحاصل بالتعليم، هذا انفعالية، علمته فتعلم أو فعلم، تكون انفعالية لأنها ناتجة عن فعل الغير وتأثير الغير، علمته فعلم. وقد يشمل ذلك أيضا أنها انفعالية عن استعمال وسائل العلم كالتفكر، تفكر فعلم، تكون انفعالية في الجملة بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فليست انفعالية بل هي صفة فعلية ذاتية له سبحانه وتعالى، وإذ تسمية العلم صفة فعلية ليس بمعروف، لأن الأصل أن الفعل يكون تابعا للمشيئة، وعلم الرب ذاتي. اللهم إلا علم الظهور وهو المذكور في مثل قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل، لنعلم. فالعلم بالوجود إنما يثبت إذا وجد ذلك المعلوم، فإن الله يعلم الأشياء على حقيقتها، فيعلم المعدوم على ما هو عليه والموجود على ما هو عليه، فيعلم المعدوم الذي سيوجد أنه سيوجد إلى آخر. نعم. مش عند ابن القيم شوف تعليق هنا شو يقول؟
واختلف هنا في مسألة، وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية. فقال الطائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء. هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء، أو جزء سبب في وجود المفعول. فإن الفعل الاختياري
لأنه شرط
أو جزء،
أو جزء إيش؟
أو جزء سبب في وجود،
أو جزء سبب،
أو جزء سبب.
لا،
أو
جزء
وسبب
شرط في وجود المفعول، أو أو جزء، أو جزء سبب. عندك سبب إيش؟
سبب في وجود المفعول.
أو جزء شرط، أو جزء وسبب. كأنه شرط أو جزء شرط، يمكن أو جزء شرط أو سبب. نعم، سبب أو جزء شرط، كان هذا المعنى، أو جزء أو سبب. عندك وسبب؟
لا، عندي سبب.
وسبب،
وسبب الأحسن لعلك كذا. وسبب،
لأنه
جزء،
لأنه شرط أو جزء وسبب في وجود المفعول.
وسبب الأحسن، أو جزء وسبب، لا أو سبب بعد، أو سبب، أو جزء أو سبب. نعم، في وجود المفعول. نعم،
أو سبب في وجود المفعول. فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل،
فإن الفعل الاختياري
يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته.
نعم،
ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات.
نعم، فإن وجود المفعول.
فقال الطائفة
لا عدت يعني
إيه هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء شرط أو سبب في وجود المفعول. فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته، ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقال الطائفة هو انفعالي، فإنه تابع للمعلوم، متعلق
تابع
للمعلوم،
تابع للمعلوم. نعم،
متعلق به على ما هو. فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به، فإدراكه تابع له، فكيف يكون متقدما عليه؟ والصواب أن العلم قسمان: علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله، فإنه علم فعلي،
علم فعلي
وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله،
علم الفاعل المختار بما يفعله،
بما يريد أن يفعله. فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به، فهذا علم قبل الفعل، متقدم عليه مؤثر فيه. وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه، كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم
لا يؤثر،
لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه.
هذا انفعالي هو.
نعم. فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. وكلا القسمين من العلم صفة كمال، وعدمه من أعظم النقص، وعدمه من أعظم النقص، يوضحه الوجه 81.
بس كيف هذا الكلام؟ هو
ما تبين،
ما هو كلام القيم، ما هو ما هو ما هو ما هو بين، ما هو مستقيم. وكلمة انفعالي يفهم منها إن المعنى أو الحاصل أثر، مثل كسرته فانكسر
قابل، يعني
إنك لا، حصل التأثير غير القبول، قد يكون قابل للانكسار ولا ينكسر. فإذا فانكسر هذا انفعال، علمته فتعلم أو فعلم.
طيب الفعلي
وش
هذا انفعالي؟ الفعلي وش أن يكون العلم الفعلي؟
فأنه الحاصل بلا مؤثر آخر. ولهذا أنا عندي على هذا التوجيه إن صح أن يطلق الفعلي فهو خاص بعلم الرب سبحانه وتعالى، لأن علم الله ليس حاصلا من جهة، يعني بتأثير أحد من الخلق، فعلمه ليس تابعا. ليس تابعا وليس حاصلا بتعليم، بل علمه سبحانه وتعالى ذاتي له. وهي من مسائل الفلسفة، وابن القيم ذكرها وذكر الخلاف والجواب الذي أو الرأي الذي اختاره، ما هو واضح. كيف على بعده؟ الله
سنالك بيع السلعة لأكثر من يعني
من رزق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 81، أن فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد،
أن الجهل أصل كل فساد،
وكل ضرر يلحق بال وكل
يعني ضرر. مراد الجهل بإيش؟
بالله.
الجهل بالحق، جهل بالله وبدينه، جهل برسله وما جاءوا به. نعم.
ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل. وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، من أكله قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، فهو لعلمه بموافقة آكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، أو أنه لا يستلزم الهدى، فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد.
هذا هو الصواب الصحيح، لكن يمكن يقال إن العلم التام، العلم التام المتضمن للعلم بأمر الله والعلم بوعده ووعيده واستشعار الوعد والوعيد يستلزم الاهتداء، وذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى، بتوفيق. وأما مجرد العلم فلا يستلزم الاهتداء، فإن الكفار علموا الرسول وعلموا ما جاء به من الآيات وما جاء به من الدين فلم يهتدوا، لكنهم أيضا وصفوا بالجهل لأنهم لم يتصوروا الأمر ولم يتمكن من قلوبهم حقيقة ما دعت إليه الرسل ولا ما أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم التحقيق.
هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم، فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فشهد الله تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان. وبقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وبقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قسم الناس قسمين: أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، والثاني العمي، فدل على أنه لا واسطة بينهما. وبقوله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وبقوله: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وبقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم. وكذلك قوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله تعالى وأضله الله على علم، قال سعيد بن جبير: على علمه تعالى فيه. قال الزجاج: أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه. وختم على سمعه أي طبع عليه فلم يسمع الهدى، وعلى قلبه فلم يعقل الهدى، وعلى بصره غشاوة فهو لا يبصر أسباب الهدى. وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم، ومنه قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فلو كانوا علموا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعا على قلوبهم. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذه شهادة من الله تعالى لأولي العلم بالإيمان به وبكلامه. وقال الله تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو كان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون، والنص بخلافه.
ولو كان
الضلال يجامع العلم،
يجامع العلم نعم يجتمع معه،
لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون، والنص بخلافه. والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار، فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون، وتارة بأنهم لا يعقلون، وتارة بأنهم لا يشعرون، وتارة بأنهم لا يفقهون، وتارة بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وتارة بأنهم لا يبصرون. فدل على ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل، مناف للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد، ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق. ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق.
من أراد الله به خيرا فقهه، لكن من فقهه في الدين قد يكون ممن أراد الله به خيرا وقد لا يكون، فالملازمة من طرف واحد. نعم.
سمعك. الفقه يكون بغير العمل،
هذا مقتضى الكلام. أما إذا فسر الفقه بأنه فهم الدين والعمل به فلا شك أن ذلك يستلزم أن الله أراد به خيرا. نعم.
سمعك. ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه، لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازمه، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية.
هذا كل استدلال للقول الأول.
نعم
سبحان الله.
قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل سواء كان جاهلا أو عالما، إن كان عالما فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما قال قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة. وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كبيرة. والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه،
جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه،
وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فهذا ما احتجت به هذه الطائفة.
حسنا
عليك.
لا إله إلا الله، لا إله الذي قال الله فيه إنما التوبة على الله الذين آمنوا السوء بجهالة. لا ريب أنه ليس المراد عدم العلم بالحكم، لكن عدم العلم بعدم العلم الذي يستشعره القلب ويصير حالا له، العلم بعاقبة الذنب الناس إنما أوتوا لأنهم ما يتصورون مش عاقبة الذنوب، وإن كانوا يعلمون أن هذا حرام لكن ما يتصور عظم الأمر وخطر الذنب، فهذا يجرئه على المعصية، وهذا هو سبب تسمية جاهل وتسمية حاله جهالة، يعملون السوء بجهالة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. والآيات في هذا متعددة، بل أكثر ما في القرآن هو هذا النوع من الجهل. أعوذ بالله، قول موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، الجاهلين الذين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن أعمال الجهل السخرية والاستهزاء، يعني بالناس، وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فأهل الجهل مفرطون هم الذين يجتلون على المعاصي ويحتقرون الناس ويسخرون من الناس. نسأل الله السلامة
والسلامة. طلقة العلم في القرآن على معنى الخشية ولا على معنى تحصيل
العلم؟ لا يطلق يأتي في القرآن العلم مرادا به معرفة الحكم، يطلق مراد به العلم الذي يثمر الخشية، وهو فإذا وصف الكفار بالعلم فالمراد به الأول، ها؟ وإذا وصف الرسل وأتباعهم بالعلم فالمراد به الثاني، العلم التام الذي يثمر الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك قول تعالى وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو الحسن الحكيم. ومن الثاني قوله وهم يعلمون في مواضع القرآن، يعني عن بعض الكفار يقول وهم يعلمون، بل نجد أن الكفار في بعض الآيات جاء وصفهم بالعلم وفي آيات نفي العلم عنهم. فالعلم المنفي هو العلم الذي يثمر الخشية والعمل، والمثبت هو العلم بالحكم، بحكم الشيء وهم يعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله.
سبحان الله، سمعت توافق لكن جاء ذاك ييئس الناس، فلفظ يقنط أسهل. إن الفقيه
من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله.
ولم يؤمنهم، والشيخ قال هناك ولم يجرئهم على معاصي الله.
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه.
هذه زيادة. ولم يدع القرآن رغبة عنه إذا ما سمعنا.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. قالوا: فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قالوا: ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال سفيان الثوري: كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، سواء كان جاهلا أو عالما، إن كان عالما فمن أجهل منه، وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، قال قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذنب المؤمن جهل منه. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة. وقال السدي: كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب. فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه. فإنه قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته. فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في معصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع إلا بالعلم، فهذا ما احتجت به هذه الطائفة.
إلى هنا موقف سعد.
وقالت الطائفة الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. قالوا: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله. قالوا: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه، فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم، مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته، عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس. ولهذا قال رب ولهذا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. وقال الله تعالى إخبارا عن قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
وقال في عاد وثمود: وكانوا مستبصرين.
يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه، فكان كفر هؤلاء عن جهل.
فكان كفر هؤلاء لا عن جهل. لا كان أي
نعم.